بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس الثامن: دعوة الشيعة، تنزل كتب إلهية على الأئمة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من مدارسة كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري. وقد انتهينا إلى الكلام حول اعتقاد الشيعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الكلام في هذه المسألة يتضمن ثلاث قضايا مهمة: أولها قولهم بتحريفه، وثانيها انحرافهم في تفسيره وتأويله، وثالثها دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة بعد القرآن الكريم. فرغنا من القضيتين الأولى والثانية، وسردنا بالتفصيل كلامهم ومزاعمهم في القول بتحريف القرآن الكريم، وسردنا أيضا عشرات الأمثلة تدل على انحرافهم في تفسير القرآن الكريم ودورهم في إفساد معانيه بطريقة باطنية منحرفة. وفي الحقيقة نحن نريد أن نستصحب طوال مدة دراسة هذا البحث أننا لسنا نحن الذين نتكلم، الذين يتكلمون الشيعة، وليس كل الشيعة بل علماؤهم وأئمتهم، وليس فقط علماؤهم وأئمتهم، إنما كتبهم الموثقة عندهم والتي يقدسونها ويحترمونها ويقتبسون أفكارهم منها. ميزة هذا البحث بالذات، ولهذا اخترته وقدمته على غيره، أنه يعتمد في جميع، وأنا أعني كلمة جميع، في جميع ما ينقله على كتبهم الموثقة والمعتبرة عندهم. انتهى خلاص زمان اللي كان الشيعة يتسترون فيه وراء التقية حينما يواجهون بهذه الجرائم والانتهاكات، ويتسترون وراء التقية، فالآن ما عاد يصلح. لماذا؟ العالم انفتح على بعضه تماما، كتب الشيعة أصبحت موجودة متناول الجميع، الدراسات كثرت جدا، الإعلام بكل وسائله انفتح بحيث ما يستطيعون الآن أن ينكروا أن هذا في كتبهم. ولذلك أنا فوجئت يعني من ساعتين تقريبا برفع التلفون عشان أستعمله، فأتاري في حد بيتصل فبرد، لقيت واحد بيكلمني يبدو أنه هو عراقي موجود هنا بقى في مصر، معرفش بقى في معرض الكتاب ولا من أي حتة، وزعلان جدا بيقول لي أنت المفروض تتثبت وتتحرى، والمسلم لازم يعني يتبين الكلام قبل أن يقوله. قلت له أنت الاسم حسن، خير إيه الموضوع؟ فبيقول لي أنت بتقول على الشيعة هم يهود، وبتقول الشيعة بيحرفوا القرآن إلى آخره. فقلت له أنا ما قلت إنهم يهود، لكن قلت إن مؤسس دينهم يهودي وهو عبد الله ابن سبع. قال لي يا أخي اتق الله، وهذه ليست طريقة علمية، وأظل يسرد الحديث حديث غديري خم، وقال لي إن مؤسس الشيعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤسس الدين الشيعي أو المذهب هو الرسول عليه السلام في حديث غديري خم، وظل يسرد الحديث الذي يحفظه كاسمه من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره. قال ثم أنت تقول إن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، أنا أتيك بالقرآن ستجد عندنا هو نفس القرآن عندكم. فنفس الطريقة في الحوار، لو أنت صاحي للشيعي، لو أنت صاحي له وتعرف كيف يروغ الروغان الذي يتقنونه فيحرج جدا. فأنا قلت له لست أنا الذي أقول، كتبكم هي التي تقول، عندكم كتاب الكافي وهو كتاب مقدس عندكم بمنزلة البخاري عندنا، وفيه عشرات الروايات في إثبات تحريف القرآن. فظل يروغ ويهرب من الموضوع، فقلت له مش هناقش أي موضوع تاني غير لما ترد علي، لا أحب أن أنتقل من نقطة إلى نقطة أخرى لما نخلصها الأول، رد علي أليس هذا في كتابكم الكافي؟ فظل أيضا يراوغ، فقلت لهم ما يصلح النقاش بهذه الطريقة، لابد أن ترد علي، ده موجود في كتابكم، ما موقفكم من هذه الكتب؟ فلم يحر جوابا، قال لي أنا أرجوك أن أنت تحاول تقرأ وتنصف، ولم يحر جوابا في مثل هذا. فنشاهد يعني من الكلام احنا مش بنفتري على الشيعة، يعني الكلام ده عبارة عن كل الأدلة مأخوذة والنصوص منقولة، ودي ميزة هذا البحث كلها من مراجعهم. ونتحدى أن يأتي واحد يقول هذا ليس في مراجعه. قلت له أثناء النقاش، قلت له أنتم موقفكم من الصحابة إيه؟ قال ما له الصحابة رضي الله عنه. قلت له أنتم مش بتكفروا الصحابة؟ قال لي كفر الصحابة. قلت له طب ورأيك إيه في أبو بكر وعمر؟ قال لي رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر، من يتكلم في أبو بكر وعمر؟ قلت ألا تكفرون أبو بكر وعمر؟ قال لي لا، مين يكفر؟ قلت له الخميني. قال لا الخميني ما يكفر. قلت له لا، ده الخميني ماضي على الدعاء بتاع صنمي قريش، وفي اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخر اللعنة المعروف عنده. فيعني هو هذا الزمان الذي يحاول الشيعة أن يفروا ويستتروا وراء التقية انتهى خلاص، ما عدا يصلح. ولما حنقشه مش هنجيب لهم الكتاب ده، هنجيب لهم كتبهم نفسها. يجيب كتاب الكافي ويقول له الجزء والصفحة واقرأ أنت بنفسك. فلابد أن نكون على مصيرة، لأن واضح أن مصر مستهدفة من الشيعة، والشباب ليس عنده مناعة كافية، لابد أن يكون هناك نوع من المناعة حتى يقوم السلفيون فعلا بحراسة مصر من أي غزو شيعي فكري يعيدها إلى العصر الفاطمي. فالقضية ليست قضية أن في حد بيفتري على الشيعة، إحنا مجرد بنقرأ كلام من كتبهم، والمؤلف هو عبارة عن بيضع عناوين ويجمع تحتها النصوص من كتبهم. وهذا ما فعلناه في الكلام في قولهم بتحريف القرآن الكريم، وما فعلناه أيضا في نقل انحرافاتهم في تفسير القرآن أو في إفساد معاني القرآن الكريم بضلالهم المبين بطريقة باطنية لا تختلف عن الباطنية في شيء، ولعلكم تذكرون هذا الذي تكلمنا فيه. المحور الثالث في هذه المسألة المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى هو أنهم يدعون تنزل كتب إلهية على الأئمة بعد القرآن الكريم، فقد تضمنت كتب الشيعة الأصلية ومراجعها المعتبرة عندهم دعاوى عريضة ومزاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقع، ولا يرى لها عين ولا أثر، وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر. تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتبا مقدسة نزلت من السماء بوحي إلى الأئمة، وأحيانا تورد كتب الشيعة الأصلية نصوصا وروايات يزعمون أنها مأخوذة من تلك الكتب، وعلى هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبنى عقائد ومبادئ. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه في كتبهم المعتمدة عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم. فأول شيء بيعرضه مصحف فاطمة رضي الله عنها، فتدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه مصحف فاطمة. روى الكليني في الكافي بسند صحيح كما يقول علماؤهم عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر الصادق. كما قلنا من قبل، يعني جعفر الصادق الشيعة عاملينه زي لوحة إعلانات ضخمة جدا موجودة في أعلى مكان في المدينة مضاءة ليلا ونهارا، فكل الناس يرونها، فوسيلة مغرية لمن أراد أن يذيع أي خبر ولو مكذوب أن يضع على هذه اللوحة فيقرأه الناس جميعا. فهي لوحة براقة، لأن الإمام جعفر الصادق إمام جليل من أئمة أهل البيت ومن علماء المسلمين الكبار، وأخباره رائعة جدا في عبادته وزهده وعلمه وعلاقته بالأئمة الكبار كمالك وأبي حنيفة ونحو ذلك. الإمام جليل من الأئمة، لكنه بريء منهم لأنه حفيد أبي بكر. لما قال له: أتسب أبا بكر؟ قال: أو يسب الرجل جده؟ كيف وأبو بكر قد ولدني مرتين؟ فالشاهد من الكلام أن جده هو أبو بكر، فكيف يسب جده رضي الله تعالى عنه. فالشيعة لأن اللوحة لوحة يعني فعلا لها وزنها وثقلها العلمي، فمعظم ضلالتهم ينسبونها إلى جعفر الصادق لما له من مكانة عظيمة عند يعني المسلمين رحمه الله تعالى، ومع براءته من هذه الأضاليل وهذه الأكاذيب كما سنبين. روى الكليني في الكافي بسند صحيح كما يقول علماؤهم عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله يعني جعفر الصادق، ثم ذكر حديثا طويلا في ذكر العلم الذي أودعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند أئمة الشيعة فيما يزعمون. وفيه قول أبي عبد الله كما يروون: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال أبو بصير: قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وهذا النص يفيد عندهم أن مصحف فاطمة الذي أوحاه الله بزعمهم إليها هو مثل القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. لا شك أن هذا زعم في غاية التحلل من العقل والجرأة على الكذب. وما الحاجة لنزول مصحف على فاطمة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أين اليوم هذا المصحف؟ يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات خوفا من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله. يعني أنت لما تتأمل بقى كل ما سنذكره هنا من مصحف فاطمة وحكايات الرقاع إلى آخره من الأشياء التي يدعون نزولها بعد القرآن الكريم، المحور كله إيه؟ هم هيجنون، لأن القرآن الكريم ليس فيه حرف واحد يؤيد ما هم عليه من الضلال والانحرافات الجسيمة التي في دينه. فهذه عورة وسوءة خطيرة جدا، أن القرآن الكريم يخلو تماما من أي شيء يؤيد مذهبه إلا إذا أفسدوا معانيهم بالطريقة الباطنية المعروفة. فهم اخترعوا موضوع مصحف فاطمة وغيره كما سنذكر، وملؤوه بما شاءوا من الروايات التي تؤيد ضلالته. فكل القضية هي المذهب يعيش في صراع من أجل البقاء، فمن أجل البقاء يخترعون ويحدثون ويزيدون ويكذبون من أجل المحافظة على هذا المذهب. من أجل البقاء اخترعوا فرية التقية والكذب، من أجل البقاء اخترعوا فرية المهدي المنتطق الثاني عشر حتى لا يندثر المذهب. من أجل البقاء وكي لا ينهار مذهبهم زعموا تنزل هذه الكتب المزعومة بعد القرآن الكريم. نعم نعم، الجفر منها. نعم. وتمضي أساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف، فيروي الكليني بسنده عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام. إما أنها شكت أنها لم تحفظ الكلام الذي كان يوحى إليها، أو أنها أصابها الرعب حينما دخل عليها الملك وهي في وحدتها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون، أحداث المستقبل. هذا في أصول الكافي كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة إلى آخره. طبعا أنا مش بذكر الجزء والصفحة، هي موجودة في الكتاب اختصارا، لأن معظمكم طبعا لن يراجع الأصول، لكن من يريد فعلا أن يدقق فالمراجع موجودة ويستطيع أن يرجع إليه. وفي حديث آخر من أحاديثهم قال أبو عبد الله كما يروي الكليني عن مصحف فاطمة: ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. إذن نلاحظ أن النص الأول بيقول: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون، علم الغيب الذي سيقع في المستقبل. يبقى ده نص. نص تاني شوف بنقضه، وبرضه في الكليني، إن فيه أحكام علم الحدود والديات حتى أرش الخدش، أي خدش في الجلد بسيط الأرش بيكون كامل. والمغزى منها أذين النصين واضح، فإعطاء الأئمة علم ما يكون هو إضفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله وهو علم الغيب. وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام مبطن بقصور التشريع الإسلامي. وفي كتاب دلائل الإمامة وهو من كتبهم المعتمدة عندهم ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بأن فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء كل السماوات، وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك، وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل، وأسماءهم وأسماء من أرسل إليهم، وأسماء من كذب ومن أجاب، وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين، وصفة كل من كذب، وصفة القرون الأولى وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم، وعددهم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد. هي دائما كتب الشيعة زي أبو زيد الهلالي سلامة كده، صحيح يعني شجرة فيها 100 فرع وكل فرع طلع منه 100 غصن و100 غصن طلع منه 100 ورقة و100 ورقة، الكلام ده كتير جدا في أكثر من مناسبة. نفس الطريقة كده في حكاية أبي زيد الهلالي سلام، فيه أسماء جميع ما خلق الله آجالهم وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد من يدخل النار وأسماء هؤلاء وهؤلاء، وفيه علم القرآن كما أنزل وعلم التوراة كما أنزلت وعلم الإنجيل كما أنزل وعلم الزبور وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. وهذا في كتاب محمد بن جرير بن رستم الطبري دلائل الإمام. هذه المواضيع كلها في ورقتين من أوله، يعني كل الكلام ده ورقتين بس من أول الكتاب بالتفاصيل طبعا، يعني مش زي أنا بقولها كده، لا دي الأسماء بقى كلها وأساميك أنتوا كمان. نعم واضح في كل شيء كما ترون، يعني احنا مش بننكت، هو اللي بيقول كده كل الصفات دي والأخبار كل دي في ورقتين بس من الأول. فالراوي بيقول له ايه؟ بيقول له إن إمامه قال وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه. فبأي حجم يكون هذا الورق؟ الورق اللي فيها كل المعلومات العجيبة دي بأي حجم يكون هذا الورق؟ ولا ندري لماذا لم يستفد أئمتهم من هذه العلوم في سبيل استرداد الإمامة التي حرموها كما تزعم الشيعة، ولماذا لا يخرج منتظرهم من سردابه وكيف يخاف القتل؟ يقولون سر اختفاء أنه يخاف أنه يخرج فيقتل فيظل مختفيا، وكل هذه العلوم عنده. تصف رواية دلائل الإمامة صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في رواية السالفة عن الكافي من أن عليا كتب ما سمعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفا. تقول رواية الدلائل إنه نزل جملة واحدة من السماء، في حين أن الثانية أنه كان بيجي الفاطمة وكذا مرة وبيتردد عليها، لا ده رواية تانية بتقول أن المصحف ده نزل جملة واحدة من السماء بواسطة، مرة الأولى قالوا إيه ملك، لا هنا بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. يعني لا أدري لماذا إذن الصحابة بكوا بكاء شديدا حينما انقطع الوحي، لأنه لا وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا وحي بعد رسول الله، وإلا لو كان في بديل ما كانوا يحزنون هذا الحزن. تقول رواية الدلائل إنه نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فهبطوا به وهي قائمة تصلي فما زالوا قياما حتى قعدت، ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام، ووضعوا المصحف في حجرها فقالت لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسول الله السلام، ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأ حتى أتت على آخره، ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة، كان فرضا طاعتها على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. قلت ده في الرواية بقى، قلت جعلت فداك فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها؟ قال دفعته إلى أمير المؤمنين فلما مضى، أي مات يعني أو قتل رضي الله تعالى عنه، فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر. هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المزعوم، وهو يبين أن لفاطمة مصحفا نزل عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علم الغيب وعلم الحدود والديات وغيرها مما سلف ذكره، وأنه اليوم عند إمامهم الغائب، وهو وحي كالقرآن إلا أنه مثله ثلاث مرات ما فيه من قرآننا حرف واحد. فهل نزل هذا المصحف ليكمل القرآن؟ ده فيما يتعلق بمصحف فاطمة. في بقى شيء تاني غير مصحف فاطمة، يعني ده كلام على المصحف مصحف فاطمة، في تاني حاجة اسمها لوح فاطمة. يقول وهذا كما يؤخذ من رواياتهم غير مصحف فاطمة، لأن مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة، أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بينا من أوصاف القوم لهذا الكتاب. أما لوح فاطمة فله صفات أخرى، منها أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه الرسول لفاطمة رضي الله عنها إلى غير ذلك من أوصافه، وقد نقلوا عنه بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن لوح فاطمة والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية، ففي نهاية النص أمر بكتمانه عن غير أهله، فهو سرية من أسرارهم ولا ندري كيف تسرب ولماذا تسرب ومتى. يقول النص الذي يرويه صاحب الكافية عن أبي بصير عن أبي عبد الله لوحة الإعلانات البراقة أبو عبد الله جعفر الصادق قال أبي لجابر ابن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة متى يخفى عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر في أي الأحوال أحببت. فخلى به في بعض الأيام فقال يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما أخبرتك به أمي أنه في اللوح المكتوب. قال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة الحسين فرأيت في يدها لوحا أخضرا من أول كلمة أخضرا وده لحن طبعا ده ممنوع من الصرف صف على وزن أفعل أخضر خضراء فمفروض ما يتنونش يعني. فرأيت في يديها لوحا أخضرا فظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت لها بأمي وأبي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. فقال أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا. فقال جابر أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي إلى آخر الكلام. إذن هذا فيما يتعلق بشيء آخر غير مصحف فاطمة المزعوم اللي هو لوح فاطمة ده هدية من الرسول عليه السلام أوحاه الله إليه فأهداه إلى فاطمة ليبشرها بأسماء بنيها إلى آخره. السورة الثالثة من مما يزعمون نزوله دعواهم نزول 12 صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة ففي حديث طويل من أحاديثهم يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما و12 صحيفة اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته وما زعمهم في هذا الباب كثير. هكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة بعد أن زلزل ذلك كلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبتها فراحوا يزعمون تنزل كتب إلهية مع القرآن فكانت هذه الدعوة فضيحة أخرى تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم. هذا فيما يتعلق بعقيدتهم وموقفهم من القرآن الكريم. أما عقيدتهم في السنة فهم ينحرفون عن الأمة الإسلامية في هذا الباب في الأمور التالية: أولا أن أقوال أئمتهم الاثنى عشر هي عندهم كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى عشر. ثالثا ردهم لمرويات الصحابة. رابعا تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع. خامسا انفصالهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي السنة. نناقش هذه الأشياء واحدا واحدا. أولها إن أقوال الأئمة الاثنى عشر هي كأقوال الله ورسوله في اعتقادهم، وهذه قاعدة مقررة عندهم وشواهدها كثيرة في كتبهم، فمن ذلك ما جاء في الكافية عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول حديثي ده أبو عبد الله اللافتة البراقة حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله قول الله عز وجل. بناء على هذا النص وغيره اعتبروا كما يقول عالمهم المازندراني إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. وده طبعا فتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يفتري وينسبه إلى أي أحد، بغض النظر بقى قالوا الإمام الأول ولا الثاني ولا العاشر ولا الحداشر ولا علي بن أبي طالب، أو حتى ينسبه إلى الرسول. فهو يجوز عندهم لو أي واحد من الأئمة قال كلام ممكن تنسبه لغيره، لأنهم لا يتناقضون، وهو كله في النهاية قول الرسول، وهو في النهاية قول الله تبارك وتعالى. فانظر إلى مثل هذا الدين يعني المحرم. يقول أحد علمائهم المعاصرين وهو محمد رضا المظفر أو هو عبد الله فياض في تاريخ الإمامية، يقول إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة. ودي تصريح في غاية الخطورة، إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة، لأن الإمامة استمرار للنبوة، فالنص النبوي استمر في اعتقادهم حتى آخر أئمتهم، والسنة في اعتبارهم هي كل ما يصدر عن مين بقى؟ مش عن الرسول عليه السلام، كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. والمعصوم ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا أئمتهم الاثنى عشر. فالمعصوم ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما يتوهم من يجهل مذهب الشيعة، بل يعدون أئمتهم معصومين كعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينطقون في اعتقادهم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما يزعمون. ولهذا نصوا في دستورهم، دستور الإسلامية لجمهورية إيران صفحة 20، على أن السنة هي في الدستور الإيراني، هي سنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم وحده. ده النقطة الأولى، وهي أن أقوال الأئمة الاثنى عشر عندهم كأقوال الله ورسوله. النقطة الثانية، إيداع الشريعة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتقاد من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم وفحواه عندهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة وكتم الباقي وأودعه الإمام عليا، فأظهر علي جزءا منه في حياته وعند موته أودعه الحسن، وهكذا كل إمام يظهر منه جزءا حسب الحاجة ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر. يقول عالمهم محمد حسين آل كاشف الغطاء، يقول إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام من مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك، فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصه بعد مرهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة النبي، والسنة لم يكمل بها التشريع لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. وشواهد هذا المعتقد من كتبهم المعتمدة عندهم كثيرا، وقد عقد الكليني في الكافي عدة أبواب ضمنها مجموعة من أحاديثهم لتأكيد هذه النظرية وشرحها عندهم. فمن هذه الأبواب، انظر إلى الأبواب اللي بتؤكد هذه النظرية أن الشريعة ودعت عند الأئمة، باب كل ده في الكافي، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام وأنه شريكه في العلم، باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل وغيرها من الأبواب. من الأمثلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا المبدأ الخطير عندهم ما يروونه عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما أنتم؟ ما أنتم يعني من أنتم أيها الأئمة؟ ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله. وعن خيثمة قال: قال لي أبو عبد الله عين يعني عليه السلام: يا خيثمة، نحن شجرة النبوة، وبيت الرحمة، ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وموضع سر الله. ويروي الكليني بسند صحيح كما يقول علماؤهم رواية تشرح بعض ما عند أئمته من ذلك العلم المخزون، فيقول: عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عين فقلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: سأل عما بدلك، محدش سمعني. قال: قلت: جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه 1000 باب. قال: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. قال: ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك، ما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه، هو الذي أملاه من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إلي فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا، كأنه مغضب. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه العلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر، وما يدريك ما الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال: قلت: إن هذا هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك، يعني لسه احنا عندنا كمان أكثر. ثم قال: وإن عندنا، عندهم مصايب، وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كان. طب لما أنت عندك علم ما كان وما كان، ليه رفعت الستر لما بيقولك هو في حد قاعد معانا هيسمع كلامنا؟ فرفع الستر وبص وقال له: لا، اتكلم براحتنا، ما فيش حد إيه معانا أو سمعنا. ولو كان يعرف الغيب هل كان يحتاج إلى رفع الستر؟ نعم. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان، في الماضي يعني، وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت: جعلت فداك، هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال: قلت: جعلت فداك، فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذا نص من نصوصهم السرية وقت قوة الدولة الإسلامية، كما يدل ذلك ما جاء في أوله، حيث إن أبا بصير لم يسأل عن هذا العلم المزعوم إلا بعد أن خلى بأبي عبد الله. ولا شك أن أبا عبد الله رحمه الله تعالى بريء من هذه الافتراءات. وكذلك أبو عبد الله أراد أن يتأكد من خلو المجلس فرفع الستر الذي بينه وبين البيت الآخر، على الرغم من أن هذا الصنيع من أبي عبد الله يناقض ما جاء في آخر الرواية من أن عنده علم ما كان وما يكون، لأنه ما دام هذا العلم عنده فلا حاجة لرفع الستر. ويكشف هذا النص السري عن دعاوى الرافضة حول العلم المستودع والمخزون عند الأئمة أشياء في غاية الغرابة، وهي كما في النص السالف: 1000 باب من العلم يفتح من كل باب 1000 باب، ثم الجامعة، ثم الجفر، ثم مصحف فاطمة، ثم علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذه العلوم المزعومة للأئمة لا تعدو أن تكون وهما من الأوهام، وليس لها وجود في عالم الواقع ولا أثر، ولم يكن لها في حياة الأئمة تأثير. ولو كان بعض هذه الدعاوى موجودا عند أئمتهم لتغير وجه التاريخ، ولكنها مجرد خيالات وترهات. والخطورة في مثل هذه الأخبار تكمن في الأثر النفسي الذي يحدثه الصراع بين العقل وهذه الدعاوى، هذا الأثر الذي قد يطوح بمصدق هذه الأخبار إلى مهاوي الشك والحيرة والإلحاد. وما قدمناه هو بعض دعاواهم في هذا المجال ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها. ومقتضى هذه النظرية الخطيرة أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غير وافيين بالبيان، ولم يكمل بهما التشريع عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا مصادم لآيات القرآن كقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وغيرها من الآيات وما جاء ذلك في ذلك من الأحاديث. ومقتضى هذا الرأي الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كتم جزءا من الشريعة وخالف قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كما أن هذا القول يقتضي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتلقوا إلا جزءا من الشريعة والباقي كان سري. ومن يعتمد على مرويات الصحابة فهو لم يعمل إلا بجزء من الشريعة، وهذا القول طعن في السنة كبير وتضليل للأمة خطير. وينص هذا المبدأ الخطير على أن من حق الإمام تخصيص عام الكتاب أو بيان مجمله أو تقييد مطلقه، أي جعل له وظيفة المشرع، لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى، وهذا في مؤداه ومرجعه إيمان بأنبياء بعد رسول الله خاتم النبيين. وهو محاولة لفتح الباب لتغيير الدين الذي نزل على سيد المرسلين باسم أن هذا من عمل الإمام ومن مستودع العلم الذي أودعه له الرسول سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذن نحن ناقشنا أولا دعوهم أن أقوال الأئمة الاثنى عشر هي عندهم كأقوال الله ورسوله، ثانيا قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى عشر، ثالثا ردهم لمرويات الصحابة. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في تقرير هذا الأمر عند طائفته، يقول: إن الشيعة لا يعتبرون من السنة، يعني لا يعترفون بأي أحاديث نبوية، إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية مقدار بعوضة. وهذا القول في السنة النبوية مبني على معتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من أنهم ارتدوا لصرفهم الخلافة عن علي إلى أبي بكر، ولا يستثنون من هذا الحكم على الصحابة إلا ثلاثة في معظم روايتهم، وهم بهذا المبدأ يعزلون أنفسهم عن المسلمين. ثم إن هذا المبدأ في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان صفة التواتر في نقل شريعة القرآن وسنة سيد الأنام، ما داموا يحكمون على النقلة بهذا الحكم ويحصرون اعتبارهم لصحة المنقول بما جاء من طريق الآحاد فضلا عن الواحد، وهو على علي، يعني بيحصرون اعتبارهم لصحة المنقول بما جاء عن طريق الآحاد فضلا عن الواحد، يعني واحد هو من علي، وهو علي الذي يجعلونه المصدر الوحيد للتلقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعد الرسول عليه هو أول الأئمة، فبالتالي هو يكون مصدر التشريع. وهذا أساس وضعه زنديق لهدم الدين والطعن في شريعة سيد المرسلين. لذلك لما طعنوا في الصحابة هان عليهم الطعن في القرآن، لأن الطعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة، بالتالي لأنهم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. ولذلك لا تستغربوا أن بعض العلماء يعني وصفوا من يقول بقول الشيعة بأنه زنديق، هؤلاء زنادقة، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. النقطة الرابعة: تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع وما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام. فهؤلاء القوم الذين يردون ما جاء عن طريق الصحابة الذين أثنى عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقبلون بل يعدون من أوثق طروقهم ما يسمى بحكايات الرقاع. إيه حكايات الرقاع؟ حقيقة هذه الحكايات أنه لما توفي إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري توفي سنة 60 و200 من الهجرة لم يكن له عقب. ويقول سعد القمي توفي أي الحسن العسكري ولم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر. شايفين الكلام؟ هو عشان شيعي يقول ولم يعرف له إيه، مش يقول ولد وسكت، لا، لم يعرف له ولد ظاهر، يعني ممكن كان عنده ولد بس مستخبى، ما حد يشوف الخبث بتاعه في التعبير. يقول سعد القمي في المقالات والفرق توفي أي الحسن العسكري ولم يرى له خلف، مش بيقول ولم يوجد له خلف، لم يرى، فمفهومها أنه ممكن يكون له مولود بس ما حدش شاف، ولم يعرف له ولد ظاهر، لكن ممكن قال ولد إيه مستخبى. المهم لما توفي إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري ولم يكن له عقب، طبعا لم يكن له عقب، ما خلفش أي أولاد، عقيم لم يولد له، طبعا هنا صراع من أجل البقاء تاني، لازم يكذبوا عشان المذهب ما ينهارش، وهم قايلين هم 12 إمام ومعصومين، وإن كل زمن لابد يكون فيه الإمام، واللي ما يؤمنش بالإمام يبقى كافر إلى آخره، فوقعوا فرطة، فاضطروا الاختراع إن هو كان عنده ولد صغير محدش شافه خالص، ودخل في السرداب واستخبى إلى آخر هذه الأسطورة، وهو موجود إلى اليوم. ده المهدي الثاني عشر. تم استبراء زوجاته وإمائه للتأكد من ذلك، يعني أن التأكد أن ما فيش أي واحدة منهم حتى كانت إيه في حمل يعني بعد موته، يعني حتى تبين لهم كما يعترف عالم الشيعة ابن باباويه القمي بطلان الحبل قبل تقسيم الميراث. فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وأودعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي والسلطان. يبقى كده بكل الوثائق الشرعية هو ما عندهش إيه أي أولاد، وانتظروا حتى يتبين براءة الاستبراء يعني زوجاته وإمائه للتأكد من عدم الحبل أو الحمل، وبالتالي قسم الميراث على الورثة الموجودين أمه وأخيه جعفر، وودعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي والسلطان. يقول كبار المؤرخين بأن الحسن العسكري مات عقيما. قال في المنتقى إن الحسن بن علي العسكري لم يعقب، كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي ابن قانع وغيرهما من النسابين. ولهذا أي لأنه مات عقيما تحيرت الشيعة بعده، فافترق أصحابه من بعده 15 فرقة، منهم من قال انقطعت الإمامة، يبقى الإمامة 11 انتهوا بالحسن العسكري، ومنهم من قال إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له، والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه، إلى غير ذلك من اختلافاتهم وحيرتهم. وفي خضم هذه الحيرة والاضطراب قام رجل يدعى عثمان بن سعيد العمري، وادعى دعوى في غاية الغرابة، ادعى أن للحسن العسكري ولدا في 15 من عمره مختفيا عن الناس لا يظهر لأحد غيره، هو بس يقدر يشوف، فيش أي حد في العالم يقدر إيه يرى هذا الطفل، لا يظهر لأحد غيره، وهو الإمام بعد أبيه الحسن العسكري، وأن هذا الطفل الإمام قد اتخذه وكيلا عنه. يبقى الطفل الإمام عينه إيه؟ وكيل، وعين عثمان بن سعيد العمري وكيلا، وكيلا عنه في إيه بقى؟ وكيلا عنه في قبض الأموال، يأخذ بقى الخمس والأشياء دي، وكيلا عنه في قبض الأموال، ونائبا يجيب عنه في المسائل الدينية. ولما مات عثمان بن سعيد سنة 80 و200 ادعى ابنه محمد ابن عثمان نفس دعوى أبيه، وبعد وفاته سنة 305 خلفه الحسين ابن روح النوبختي في نفس الدعوة، ومن بعده لما توفي سنة 326 خلفه أبو الحسن علي بن محمد السمري المتوفى سنة 329، وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية. علشان كده بيسموا الفترة دي فترة الأربعة دول النواب أو الوكلاء فترة الإيه؟ الغيبة الصغرى، يعني هو محمد الحسن اختفى بس كان فيه لسه سكة حد ممكن يبقى فيه واسطة بينهم وبينه، وهو واحد من الأربعة دول، يموت الواحد بيخلفه التاني، بس كانوا أربعة بس، فدي فترة الإيه؟ الغيبة الصغرى. بانتهاء هؤلاء الوسائط يعني أو الأبواب سنة 329 وقعت الغيبة الكبرى، انقطع الاتصال تماما بقى بالمهدي خلاص، فدي اسمها الغيبة الكبرى. وكان هؤلاء النواب عن الإمام يتلقون أسئلة الناس كما يتلقون أموالهم، ويأتون بأجوبتها وإيصالاتها من الإمام المنتظر. إيصالات يعني أنه استلم مبلغ كذا، ويسمونها توقيعات، والتوقيعات هي خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة وأسئلتهم. هذه الأجوبة والتوقيعات هي عند الشيعة كقول الله ورسوله. شايفين كل شوية نجد أبواب بتتفتح للتحريف والافتراء على الله الكذب، أبواب وبيفوتوها عادي، محدش بيدور ولا بيدقق. يعني اللي طلع ده اللي هو عثمان ابن سعيد العمري، في حد حقق معاه؟ مجرد الدعوة كده، وبعدين حاجة اللي هي أصل بأصول الدين الإمامية أخطر قضية عندها، تثبت مجرد أن واحد يدعي أن في طفل ومحدش بيشوفه غير هو بس ومش عارف إيه، ويمشي السلسلة، ما هو مضطرين عشان إيه؟ المذهب مهدد بالاندثار، لأن كانوا يقولوا 12 إمام جمعا بال11 أصبح عقيم، فما فيش حل غير أنه يخترع أن في المهدي ال12 هو موجود مكابرة ويكسب عشان يحافظ على المذهب. فدي قصة المهدي الخرافة. هذه الأجوبة والتوقيعات هي عند الشيعة كقول الله ورسوله، حتى أنهم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي بإسناد صحيح عندهم في حالة التعارض. قال اللبابويه القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه بعدما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصي إليهما، قال هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي، ثم ذكر أن في الكافي للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي. قال الحر العاملي في تعقيبه على ذلك فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط، فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على ما جاء في أصح كتبهم. والرقاع والتوقيعات كثيرة ذكر الطوسي في الغيبة طرفا منها، وكذلك أورد صاحب الاحتجاج صورا من هذه التوقيعات المزعومة، وكذلك وردت في إكمال الدين لابن بابويه القمي، وكذلك عند المجلسي في البحار كما هي موجودة في الكافية. وقد جمع شيخهم عبد الله بن جعفر الحميري الأخبار المروية في منتظرهم وسماها قرب الإسناد إلى صاحب الأمر، وذكر صاحب الذريعة كتابين لهم في هذا باسم التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة. ونجد في تراجم رجالهم إشارة إلى من زعم أنه كاتب صاحب الأمر عن طريق أولئك النواب الأربعة، واحد هم بترجموا له لك ده من فضائله أنه بعت رسالة لصاحب الأمر اللي هو مين؟ المهدي المستخبي في السرداب، عن طريق واحد من الأربعة أثناء فترة الغيبة الصغرى. كما في ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري حيث قالوا بأنه كاتب صاحب الأمر عين، وفي ترجمة شيخهم علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو الحسن قالوا إنه اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح النائب الثالث وسأله عن مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب، صاحب الأمر يعني أو صاحب الزمان المهدي عين. والذين كاتبوا صاحب الأمر كثيرون عندهم، ومواضع هذه التوقيعات المزعومة كثيرة، فقد تكون إخبارا بمغيب مثل كتب علي بن زياد يسأل كفنا، باعت للمهدي عايز منه يبعث له كفنا، كتب علي بن زياد يسأل كفنا فكتب إليه إنك تحتاج إليه في سنة 80، فمات في سنة 80 وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام. وقد تكون إجابة على أسئلة مثل ما ذكر صاحب الاحتجاج عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله، وده النائب إيه؟ الثاني، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن المسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عين، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا ومن يعمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف عليه السلام، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة بين يديه فهل تجوز صلاته، فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يصلي والنار والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان. وعن المرأة يموت زوجها فهل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع تخرج في جنازته. وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع، المهدي كتب يعني في الجواب تزور قبر زوجها إلى آخره. ومواضع هذه التوقيعات المزعومة كثيرة لا مجال لاستعراضها، وفترة النيابة عن الإمام بواسطة الوكلاء الأربعة التي استمرت قرابة 70 سنة، وهي هي المناخ الزمني لحكايات الرقاع. وبوفاة آخرهم وقعت الغيبة الكبرى والمحرومية العظمى من الإمام. لكن من مجتهد الشيعة من زعم أنه التقى بالإمام الغائب وأفتاه ووقع له بعد الغيبة الكبرى. مثلا قالوا إن ابن المطهر الحلي التقى بالمهدي فنسخ له كتابا ضخما في ليلة واحدة، وقالوا إنه عين كان يجتمع بجملة من أهل العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي بحر العلوم النجفي فيما اشتهر عنه، والشيخ ميثم ابن علي البحراني فيما ينقل عنه. وألف عالم الشيعة المعاصر مرزا حسين النوري التبرسي كتابا ذكر فيه من اجتمع بصاحب الأمر بزعمه، سماه جنة المأوى في من رأى صاحب الزمان في الغيبة الكبرى. وهذه دعوة تعني استمرار البابية واستمرار حكايات الرقاع. إذن هذه هي حكايات الرقاع والتوقيعات الصادرة عن الإمام. يقول الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى عن تعبد الروافض بحكايات الرقاع: إنهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل البيت. كلا، بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منهم. النقطة الخامسة أنه لأجل هذه الآراء والعقائد الدخيلة وهذه الدسائس والمؤامرات المغرضة انفصل الشيعة عن جماعة المسلمين بمصادر لهم في السنة هي عمدتهم وعليها يعولون. فعمدة الروافض في أحاديثهم 4 كتب عليها مدار العمل عندهم في جميع الأعصار، وهي عندهم كالكتب 6 عند أهل السنة: أولها الكافي في الأصول والفروع لمحمد ابن يعقوب الكليني الملقب عندهم بثقة الإسلام، وهو أجل الكتب 4 عندهم وهو الأصول المعتمدة، وكتبه في الغيبة الصغرى وحياته في زمن وكلاء المهدي عليه السلام، وبواسطتهم يجد طريقا إلى تحقيق منقولته. واخدين بالكم؟ يعني هو كتب الكتاب ده الكليني في زمن الغيبة الصغرى، فبيقولوا ان هنا في سكة بقى ان هو يقدر ايه يتأكد من صدق روايات عن طريق النواب، فده اعطى الكتاب ايه ثقلا عندهم ان المهدي في السرداب كان النواب بيتصلوا به، وهو كان له سكة بقى عندهم بيعرف ايه يتأكد من الروايات، فده اللي اعطى كتاب الكافي هذه القوة. قالوا وهي قرينة واضحة انه عاصر فترة الغياب الايه الغيبة الصغرى، وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها، لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبا. يعني هو ما فيش دليل مباشر على أنه هو عرض الأحاديث بتاعته على المهدي، لكن بيقول لك أن وجوده في نفس العصر والنواب موجودين يدل أنه لو شك في حاجة كان هيقول لهم روحوا تأكدوا لي من إيه من فدي قرينة، بس ما أخيبها من قرينة. عندنا في كتب السنة تجد النهاية في الحديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في الكافي فالروايات في معظمها هي عن أئمتهم 12، والقليل جدا ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يثنون على هذا الكتاب ثناء عظيما مع أنه اشتمل في روايته على مرويات تطعن في كتاب الله وغير ذلك. ثاني كتاب عندهم كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ المشهور عندهم بالصدوق محمد ابن بابوي القمي، وهو خاص بمسائل الفقه عندهم. الثالث كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، فهذا كتاب فيه شيء عجيب، يعني أبوابه 393 باب حديثه 13590. الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول صرح أن أخباره تزيد على 50,000 حديث، يعني لا تصل إلا إلى 6,000 في أقصى الأحوال. طيب هي أحاديث الكتاب أساسا 13,590، بعد كده بمدة واحد بيحصيها بيقول لك دي 50,000، من 13,000 ل 50,000 جت منين الزيادة؟ أكيد بيحصل بقى إيه إقحام في داخلها أضعاف. رابع كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار للطوسي السابق ذكره، واختصار لكتاب يعني التهذيب. فيلاحظ أن أقوال شيوخهم من المتقدمين والمعاصرين حول عدد أحاديث كل أصل من أصوله متضاربة ومتفاوتة بشكل عديد. تجد علماء يتكلموا على كتاب درسا من كم 100 سنة يقولوا عدد أحاديثه كذا، تعدي بقى 100 سنة ولا 200 تلاقي ناس تانيين من علمائهم بيعدوا الأحاديث يقولك عدد الأحاديث كذا، نجد إيه تضاربا شديدا في الأقوال، مما يدل على حصول تلاعب في هذه الكتب. لهم أيضا مدونات متأخرة مثل بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الطاهرة لمحمد باقر المجلسي، ونصوص كتاب البحار بلا سند بلا سند، واكتفى مؤلفه عن ذلك بذكر الكتب التي نقل عنها والقول بأنها معتمدة عندهم. حوى هذا الكتاب من الطعن في الإسلام والقرآن والصحابة والأمة بل وأهل البيت، حوى منها النصيب الأوفى. من هذه الكتب متأخرة وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لشيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي، منها مستدرك الوسائل لشيخهم المتأخر حسين النوري الطبرسي، توفي 1320 هجرية. هذا الشخص حسين النوري الطبرسي هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، الذي يعتبر أكبر عار وسبة وفضيحة على الشيعة أبد الدهر، ومع هذا جعلوا كتابه مستدرك الوسائل من كتبهم الأساسية والمعتمدة في الحديث. أما أسانيدهم في كتبهم فيزعمون أن أحاديثهم عن آل البيت، لكن بأي سند؟ تجيب كتب الشيعة بالاعتراف بانقطاع أسانيدها، فتقول إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنه، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، قال أحد أئمتهم حدثوا بها فإنها حق. وقال الشيخ موسى جار الله نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب. ويقول شيخهم الطوسي إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع هذا يقول إن كتبهم معتمدة، ولم يكن للشيعة أي عناية بدراسة الإسناد والتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه. وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الرد على ابن المطهر على هذا، وفضح الشيعة في هذا الباب أنهم لا يعرفون إطلاقا شيء اسمه الإسناد أو تحري الإسناد. ثم بدأ الشيعة، ودي من بركات ابن تيمية، بدأ الشيعة في عصر ابن المطهر يحاولون وضع مقاييس لنقد الحديث عندهم وتقسيمه إلى صحيح وغيره. حاولوا، يقول وفي ظني أن من أسباب هذا الاتجاه هو النقد الموجه لهم من ابن تيمية وغيره في هذا، ومما يشعر بهذا هو التوافق الزمني بين رد ابن تيمية في منهج السنة ووضعهم لهذا الاصطلاح، وهذه مسألة مهمة. فالشيعة يعترفون أن هذا الاصطلاح وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف مستحدث في زمن العلامة، ولما يقول كلمة العلامة مطلقة يقصد بها إيه؟ ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة نصير، مش نصير الدين بقى، نصير الكفر ووزيره ووزير الملاحدة النصير الإيه؟ النصير الطوسي. فيقولون إن أول من اصطرح على ذلك وسلك هذا المسلك هو ابن المطهر الحلي. إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية ومنهاج السنة أثرا في ذلك؟ وقد اعترف الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بذكر الإسناد هو نقد أهل السنة، إن أهل السنة صدعوهم بالكلام على الأسانيد وتعيرهم بأن أنتم ما عندكوش أسانيد. فقال الحر العاملي والفائدة في ذكره أي السند دفع تعيير العامة، يعني اضطرينا نحط أسانيد ونذكرها حتى لا يعيرنا العامة، والعامة هم من أهل السنة. فقال الحر العاملي والفائدة في ذكره أي السند دفع تعيير العامة، يعني أهل السنة الشيعة، لأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم، فهذا يفيد أن الإسناد عندهم غير موجود إلا بعد مواجهتهم للنقد من قبل أهل السنة. أيضا الحر العاملي بيكشف أن دراسة الإسناد عند الشيعة هي محاولة لتقليد أهل السنة، فيقول والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. اعترف أنه ما أخذ موضوع تقسيم الحديث إلا من من أهل السنة. إذن تأخر اهتمام دراسة الشيعة بقضية الإسناد إلى القرن السابع، والواضح جدا أن الهدف ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي تعيير ونقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. ومن يقرأ تراجمهم وتراجم رجالهم يجد صورة واضحة للتناقض الشديد لما حاولوا ما يجيبوا الرواة بتوعهم، فلا يوجد راو من رواتهم غالبا في الحديث إلا وفيه قولان، قول يوثقه وقول يضعفه، فضلا عن أن يلعنه ويخرجه من الإسلام. مثلا محدثهم الشهير زرارة ابن أعين أو أعين صاحب أئمتهم الثلاثة الباقر والصادق والكاظم كما يزعمون، تجده في تراجمهم يمدح تارة ويذم أخرى، يجعل من أهل الجنة مرة ومن أهل النار مرة أخرى. يروي الكليين أن أبا عبد الله، برضو أبا عبد الله اليفطر، قال يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة، وقال رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة لاندست أحاديث أبي. ويروي الكشي نفسه عن أبي عبد الله أيضا، برضو عن أبي عبد الله، أنه قال في هذا الزرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ثلاث مرات، وقال هذا زرارة بن أعين هذا من الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال فرض أبو عبد الله زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قال إن مع الله ثالث ثلاثة كذا. هذا التناقض هو دأبهم في تراجم رواتهم كما هو واقع في روايتهم وأحاديثهم، ولا يجدون مخرجا لهم من هذا القول إلا القول بأن أحدها تقية. يبقى يختار واحد من الاثنين، إما أنه للجنة أو النار، فإذا قالوا هو من الجنة طب وبعدين النار يقول لك دي تقية، أو لما قال أنه من أهل الجنة يبقى دي كانت إيه تقية. دايما عند التناقض يقولوا واحد منهم قالها يعني تقية دفعا لهذا التناقض، هو لأنه من عند غير الله فلذلك نجد فيه إيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وما فيش أي مقياس بقى، أي مقياس مين فيهم اللي هي التقية، اليمين ولا الشمال، التقية يختار بقى ده يقول كلام والتاني يقول يعني ضده. ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها. يقول الإمام ابن الجوزي وكل متن يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. آخر نقطة هي عقيدتهم في الإجماع، فالإجماع ليس حجة عند الشيعة بدون وجود المعصوم، فمدار حجية الإجماع على قول المعصوم وليس على نفس الإجماع، فهم لم يقولوا بالإجماع وإنما قالوا بحجية قول المعصوم، ودعواهم الاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها. يقول ابن مطهر الحلي الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع، وما ندري ما قيمة الإجماع ما داموا يعتبرون الإمام معصوما، إذن قوله وحده كاف. وتؤكد نصوص الشيعة على ضرورة مخالفة إجماع أهل السنة وأن خلافهم فيه الرشاد، يعني زي ما بنتعبد نحن بمخالفة الكفار فيما هو من خصائصهم، كذلك من المرجحات عندهم أنك تخالف أهل السنة. حتى عشان كده كنا بنقول لبعض العلماء المخدوعين بالشيعة أن أنت قاعد تدافع عنهم هم بيكفروك، لأن عندهم أن من لم يؤمن بالإمام الزمان فهو كافر، فأنت بتدافع عن الناس بيكفروك ويكفرون أهل السنة. ففي الكافي سؤال لأحد أئمتهم يقول إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة يعني أهل السنة والآخر مخالفا له، في خبرين حديثين واحد يوافق أهل السنة وواحد بإيه بيخالفه، بأي الخبرين نأخذ؟ فأجاب إمامهم ما خالف العامة ففيه الرشاد. قال السائل جعلت في ذاك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال إمامهم ينظر إلى ما هم إليه أميل بأحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. شوف أنه أقرب لهوى أهل السنة وتخالفه وتاخذ القول الثاني. قال السائل فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. والذي دعا الشيعة لرد الإجماع هو ردهم لإجماع الصدر الأول على خلافة الخلفاء الثلاثة. ويظهر الفارق جليا بين مذهب أهل السنة في القول بحجية الإجماع وبين مذهب الشيعة في ذلك، في أنه لو فرضنا مثلا أن إمامهم محمد ابن علي الجواد الذي قالوا بإمامته وهو ابن 7 سنوات، أو إمامهم المنتظر الذي قال التاريخ إنه لا وجود له، لو فرضنا أنه قال برأي أو نصب له رأي وخالفته الأمة الإسلامية جمعاء، فإن الحجة في رأيه لا في إجماع الأمة، وهذا مذهب في غاية البطلان لا يحتاج لمناقشة. هذا فيما يتعلق من الكلام على العقائد التي انفصل بها الشيعة عن أهل السنة، وللحديث بقية، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.